بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. وهذا الباب أخذه من الحديث الذي سنقرأه. قال الإمام أبو الحسين وسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي وعلي بن حجر السعدي. واللفظ لزهير. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية. قال: حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب عمر بن معاوية عن عمران بن حصين ابن عبيد بن خلف الخزاعي البصري صحابي مشهور رضي الله عنه. قال: كانت ثقيف، وثقيف قبيلة مشهورة من العرب يسكنون الطائف وما حواليها، ومنهم ابن مسعود ثقفي كوفي، وهكذا الحجاج. قال: كان الثقيف حلفاء لبني عقيل. عقيل بني عقيل قبيلة مشهورة منهم أيضا، أي من ثقيف. والحلفاء جمع حليف، والحليف اسم فاعل من حلف، عدل عن حالف للمبالغة، والمحالفة المعاهدة على النصرة على البر والتقوى، وهي محمودة إذا كانت كذلك. والإسلام أقر هذه الأحلاف بخلاف الأحلاف على نصرة الباطل، فهذه أحلاف جاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية أي على النصرة وعلى الخير، لم يزد في الإسلام إلا قوة، في رواية إلا شدة، رواه مسلم. من ذلك حلف المطيبين. قال: فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، لأنهم حلفاء ثقيف داخلون في حكمهم، أي بن عقيل داخلون في يعني في قبيلة ثقيف منهم، وأصابوا أي الصحابة معه العضباء، أي مع ذلك الرجل بني عقيل وهم من ثقيف. والعضباء هي ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل كما سيأتي، ثم انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بحكم سهمه الخاص به من المغنم المسمى بالصفي، وإما بالمعاوضة. قال في الحديث: فأتى عليه رسول الله، أي على ذلكم الرجل، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، أي في القيد موثق. قال: يا محمد. فأتاه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، أي العضباء كانت تسبق الحاج لنجابتها وحسنها، فقال إعظاما لذلك، إعظاما لهذا الأمر الذي قاله: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، جريرة أي بذنبي وجنايات حلفائك ثقيف، أي بما فعلته ثقيف من الجناية والتي نقضوا بها ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، وكان بن عقيل دخلوا معهم في ذلك. قال: ثم انصرف عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه، أي نادى الأسير النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فقال: يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ أي ما حالك وما مطلبك؟ قال: إني مسلم، أي داخل في الإسلام. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها، أي لو قلت كلمة الإسلام وأنت تملك أمرك، أي قبل أن تؤسر، أفلحت كل الفلاح، بالفوز بالإسلام والسلامة من الأسر، ولا يجوز أسرك في ذلك الحال. ولا يعني أن إسلامه غير مقبول فهو مفلح إن أسلم بعد الأسر، فإن قوما يدخلون الجنة بالسلاسل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤسرون ثم يرون من سماحة الإسلام فيسلمون ثم يدخلون الجنة، وربما استشهد أحدهم في سبيل الله فيكون أهل الجنة فهو يفلح، لكن لو أسلم قبل أن يقع في الأسر لما أسر وكان فلاحه أعظم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وإني ظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين، أي هذه حاجتك جملة اسمية خبرها، جملة اسمية قدم خبرها على مبتديها، أي حاجتك هذه حاضرة، أي أنه أطعمه وسقاه. وهذا من أدلة إطعام الأسير وإسقائه والإحسان إليه، فلعله يسلم، ولو لم يسلم يعطى من الطعام والشراب حتى لا يتضرر. ثم الأمير ينظر الأصلح في هذا الأسير، إما أن يفادي به بعض المسلمين أو يأخذ فداء أو يعتقه لوجه الله، يعني فك أسره ويطلق سراحه لوجه الله، ينظر الأصلح في ذلك إن رأى منه خيرا، أو أنه ربما أسلم أو ربما أثر فيه الإحسان، ينظر الأصلح. قال: وأسرت امرأة من الأنصار. قال عمران بن حصين: وأسرت امرأة من الأنصار بعد أن فدي ذلك الرجل بالرجلين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثقيف هذا الرجل بني عقيل هذا الرجل بني عقيل هذا الرجل، ثم استخلص الرجلين المسلمين هذا به. ثم قال عمران: وأسرت امرأة من الأنصار. قال أبو داود بعد إخراج هذا الحديث: هذه المرأة امرأة أبي ذر رضي الله عنه. وذكر السهيلي في الروض الأنف عن شرح سيرة ابن هشام أن اسمها ليلى، ووقعت قصة أسرها في غزوة ذات القرد على ما ذكره ابن إسحاق في المغازي وحكاه عنه ابن هشام في سيرته، وكانت ذات قرد في جمادى الآخرة سنة 6، وأصيبت أي أخذت العضباء في تلك الإغارة التي وقعت بالمدينة مع المرأة، وأصيبت العضباء أي أخذت العضباء في تلك الإغارة التي حصلت، فكانت المرأة في الوثاق أي في القيد، وكان القوم يريحون نعمهم أي ينيخون إبلهم للإراحة، يريحون نعمهم بين أيدي بيوتهم. وإلى الآن عادة الناس على هذا، يجعلون الدواب أمام البيوت. قال: فانفلتت ذات ليلة من الوثاق أي تلك المرأة التي أسرت، فأتت الإبل التي أمام بيوتهم، فجعلت إذا دنت من البعير رغى أي رفع صوته يصوت البعير، وهذا اسم لصوت البعير الرغاء، رغى فتتركه حتى لا تفضح، حتى تنتهي إلى العضباء. ناقة رسول الله، وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت مع المرأة حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغو. قال وناقة منوقة أي مذللة مدربة لا نفرة عندها، وهي المجربة أيضا، فقعدت في عجوزها ثم زجرتها فانطلقت أي ركبتها زجرتها فقامت العضباء فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها، ونذروا أي علموا وأحسوا بها بتلك المرأة بأنها شردت بالعضباء، فطلبوها فأعجزتهم عن إدراكها لأن العضواء انطلقت بها. قال: ونذرت لله تلك المرأة إن نجاها الله عليها أي على العضواء لتنحرنها أي لله اشترطت إن نجاها الله أن تنحر هذه الناقة لله تبارك وتعالى، وهي لا تملكها وإنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظباء، أي هذه العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إنها نذرت، قالت هي المرأة التي عليها، إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله، بئس ما جزتها. سبحان الله، هذه كلمة تعجب، بئس ما جزتها، أي بئس الجزاء الذي جزت به المرأة العظباء، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. ذكر الحكم أن هذه المرأة لا تملك الناقة وإنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نذرت ما لا تملك. وهكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وفاء لنذر في معصية. ثم أيضا هذه الناقة نجاها الله بسببها، فهي حقيقة بالإكرام، أن تكرم وأن تعلف وأن يحسن إليها. وفي هذا الحديث حجة على ما وجد من أموال المسلمين بأيدي الكفار، وغلبوا عليه، وعرف مالكه أنه له دون آخذه. وفيه مستروح لقول من يقول إن الكفار لا يملكون، إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم ظفر بتلك الأموال فتعاد لأصحابها، كهذه الناقة أخذها الكفار، ثم لما أخذتها المرأة منهم وركبت عليها حتى وصلت المدينة عادت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مالكها. قال في الحديث ولا يملك ولا فيما لا يملك العبد، وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله، أي من نذر لله في فعل معصية لا نذر في هذه المعصية. من نذر لله إن أمكنه من سرقة مال فلان أن يتصدق بكذا أو أن يصوم كذا، هذا نذر في معصية الله لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة، كانت لبني عقيل ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها الكفار مرة أخرى، ثم أخذها الكفار مع تلك المرأة. وقوله فأتت على ناقة ذلول مجرسة، وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة، مجرسة من التجريس يعني مجربة في السير والركوب، والمجرس من الناس هو الذي جرب الأمور وخبرها. ومنه حديث عمر قال له طلحة جرستك الدهور، أي حنكتك وأحكمتك وجعلتك خبيرا بالأمور مجربا لها، كذا في مجمع البحار. والتجريس في اللغة التحكيم والتجربة. الشاهد أنه لا نذر فيما لا يملك العبد، ودليل هذا أو من أدلة ذلك هذا الحديث، وذلك أن المرأة نذرت أن تنحر الناقة إن نجاها الله وهي لا تملكها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأخبر أنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية الله. وما هو الدليل على الكفارة في نذر المعصية؟ نعم، حديث ابن عباس عند ابن جارود المنتقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وكفارته كفارة يمين. هو ثابت. وجاء في بعض طرق حديث عائشة لا نذر في معصية وكفارات وكفارات يمين وفيه كلام يضعف. هذا مرفوعا النذر نذران وجاء موقوفا أيضا هو ثابت مرفوعا وموقوفا. وهذا القول الراجح وذهب بعض أهل العلم أن نذر المعصية لا كفارة فيه وإنما التوبة ذهب إلى هذا كثير. ما شاء الله. قال النووي رحمه الله في هذا دليل أي في هذا الحديث الذي قرأناه دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد. الصحيح أنه ينعقد إذا كان لله في معصية. الذي لا ينعقد أن تنذر لغير الله من أول الأمر تنذر لمخلوق هذا شرك ولا ينعقد النذر ولا تلزمه. قال ولا تلزمه أي الكفارة. قال بهذا بعضهم في نذر المعصية ثم قال وفي هذا دليل على أن من نذر معصية قرأنا ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها. قال وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين بالحديث المروي عن عمران بن الحصين وعن عائشة. حديث عمران هذا ليس فيه الكفارة إلا إذا عن حديث آخر غير الذي قرأناه لكن حديث ابن عباس وحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين وفيه كلام يغنى عنه حديث ابن عباس. واحتج الجمهور بحديث عمران المذكور في الكتاب أي لم يذكر فيه الكفارة لكن تؤخذ من أدلة أخرى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك العبد فهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أن أتصدق بثوبي أو بداري أو نحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره. مثاله قال إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره. وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته متى ما قدر على الوفاء وفى ومتى ما عجز وشق عليه يكفر كفارته. والحمد لله إلى هنا.